الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوجيه إلى الخير، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير وأن ينصر بهم دينه ويصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. أيها الإخوة في الله، التذكير بالله والتذكير بحقه من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وذلك هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم بإحسان، التذكير والدعوة لما في ذلك من صلاح المجتمع وتوجيهه إلى الحق وتحذيره مما يخالف ذلك، ولأن هذا من التواصي بالحق والصبر عليه ومن التعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا حله من ربنا، قسم من الرب عز وجل بالزمان، العصر هو الزمان من الليل والنهار، ويطلق على آخر النهار يسمى عصرا. والله يقسم بالليل والنهار أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قولهم الرابعون. والله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحدر عليه ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالسماء ذات البروج والطور والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأنه مخلوقات دالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالأولياء أو بغيرهم من المخلوقات، وإنما الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل هو سبحانه يقسم بما يشاء جل وعلا. وفي هذه السورة العظيمة وصية مختصرة وإرشاد من ربنا إلى أسباب الربح والسعادة بعبارة موجزة، كلمات معدودة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، الكلمات الأربع فيها السعادة وهي الربح الكامل في الدنيا والآخرة، وما خرج عنها هو الخسران. ما خرج عن هذه الصفات الأربع فهو الخسران. فكل بني آدم في خسران في أيامه ولياليه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون الناجحون السعداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم الحق، وأنه رب العالمين، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآمنوا بأنه سبحانه مستحق لا يعبد دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دونه من ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم كله باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حقه، وهي تذل بطاعته، تذل له سبحانه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له وحده دون كل ما سواه. هذه العبادة التي خلقنا لها، عبادة وحده بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود نرجو ثوابه ونخشى عقابه، مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس محمد عليه الصلاة والسلام، ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وجميع الرسل وكل ما أخبر الله به ورسوله، كله داخل في قوله إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وبرسول الله وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم صدقوا الإيمان بالعمل وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وإيمان صادق. ثم كملوا ذلك بالتواصي والتناصر، التواصي بالحق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الحق، التواصي بطاعة الله ورسوله وبترك ما نهى الله عنه ورسوله، وتواصوا بالصبر يعني على ذلك، تواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على كل ما ينزل من العبد على العبد من المصائب. هذه صفة الرابحين وأخلاقهم. ومن ذلك اجتناب البدع والحذر منها، وعنوان الكلمة التحذير من البدع. فالله جل وعلا أرشد عباده إلى أن يلتزموا بدينه ويستقيموا عليه ويحذروا ما يخالفه. والبدع هي المحدثات في الدين المخالفة لشرع الله، يقال لها بدع لأن الإبداع الإحداث، والمبتدع المحدث في الدين ما لم يشرعه الله. والبدعة أشد من المعصية وهي وسيلة الشرك، فأعرض الذنوب الشرك بالله ثم البدع ثم بقية المعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الاستقامة على دين الله ولزوم شرع الله والحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول في خطبة عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا يعني ديننا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني طريقتي وديني، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا، جنا وإنسا، ذكورا وإناثا، حكاما ومحكومين، يجب على الجميع أن يلتزموا شرع الله وأن يستقيموا عليه قولا وعملا، وبذلك تحصل لهم النجاة والسعادة والربح في الدنيا والآخرة. كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حولهم الرابع. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله والإسلام هو دين الله، هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وأخبار الرسل الماضين وأخبار ما يكون في آخر الزمان. كل هذا يدخل في الإيمان بالله يوم القيامة. ويدخل في ذلك العمل لما أوجب الله والعمل لترك ما نهى الله. فالمسلم مأمور بأن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله، هو توحيد الله والإخلاص له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، وهو الصراط المستقيم الذي أرشد الله إليه وأمر بطلب الهداية إليه اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه: وأن هذا صراطي، يعني هذا اللي أنتم عليه اللي بعثت به نبي محمد وأنزلت به القرآن هو صراطي. وأن هذا صراطي، يعني هذا الذي في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي والذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صراطي، هو صراط الله. وأن هذا صراطي من طريقي الذي رسمته للعباد وأمرتهم بسلوكه والاستقامة عليه، فاتبعوه يعني يلزموه وخذوا به وتمسكوا به ولا تحيدوا عنه. ولهذا قال بعده: ولا تتبعوا السبل، يعني المخالفة له من البدع والمعاصي. البدع والشهوات المحرمة وهي المعاصي هي السبل. فتفرغ بكم من تميل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال: هذه سبل. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغوا عن سبيله. فالسبل هي البدع التي حرم الله، التي احدثها الناس، والمعاصي التي حرمها الله هي السبل. فشرب الخمر من السبل المحرمه، الزنا من السبل المحرمه، حقوق الوالدين من السبل المحرمه، قطيعه الرحم من السبل المحرمه، الغيبه والنميمه كذلك، الربا كذلك، اكل مال اليتيم كذلك، قتل الناس بغير حق كذلك، كلها من السبل التي حذر الله منها المخالفة لصراط الله. وهكذا البدع التي أحدثها الناس في الدين مثل بناء على القبور، اتخاذ القباب عليها، اتخاذ المساجد على القبور، هذه من البدع التي احدثها الناس، وهي من وسائل الشرك. فلما احدثها الناس وقعوا الشرك في امهار كبيره في غالب الامصار، بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله. يجي الرجل الى القبر يقول يا سيدي انا بحسبك اغثني انصرني، هذا الشرك الاكبر. واسباب ذلك الغلو في اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد. وكلام كثير من الجهال في عهد مضى ياتون ابن عباس رضي الله عنه، ياتون البناء الذي عليه سابقا ويقول يا ابن عباس كذا وكذا اغثني انصر لي الى غير هذا. بعضهم يقول اليوم على الله وعلى ابن عباس، وياتي قبر النبي في المدينه عليه الصلاه والسلام ويقول يا رسول الله قال بنا اغثنا انصرنا نحن في جوارك. هذا الشرك الاكبر، هذه البدعه المحرمه التي جرت الناس الى الشرك. لما غلوا في القبور وعظموها بالبناء واتخاذ مساجد غيرها والصلاه عندها، ظن الجهال وزين لهم الشيطان انها تدعى ويستغاث بها، فوقعوا فيما وقعت فيه الجاهليه من عباد القبور من اهل الشرك من اهل مكه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدفعوا في الاسلام، وهكذا في غالب الامصار دعوه الاموات والسجود على القبور والاستغاثه باهلها والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثه بالنجوم وبالملائكه وبالانبياء وبالجن، كل هذا من عمل المشركين. زين الشيطان للناس بدعه الغلو في القبور حتى عبدوا المقبورين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. والتوحيد هو خلاص العباده لله وحده، هو دين الله. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه، اياك نعبد واياك نستعين، هذا هو دين الله، هذا هو الدين اللي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين، يعلم عباده انه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص. قال سبحانه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، العباده حق الله وحده. وقد زين الشيطان للناس ان هذا الغلو في القبور والاموات انه تعظيم لهم وانه قربه الى الله وان الله يحبه، فعكس القضيه وجعل لهم الشرك في قلب العباده والقربه الى الله، فغرهم الغرور حتى وقعوا الشرك قديما وحديثا. والعباده حق الله وحده، اما حق الانبياء فطاعتهم واتباعهم، وحق نبينا وهو خاتمهم عليه الصلاه والسلام اتباعه وطاعته اوامره وترك نواهيه. اما العباده فهي حق الله، ولهذا لما بعثه الله قال الناس يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ونهاهم عن الشرك بالله وامرهم بالاخلاص لله وحده. وهكذا الرسل جميعا بعثوا بهذا الامر لدعوه الناس الى توحيد الله والاخلاص له. فوجب على جميع المكلفين اخلاص العباده لله وحده ونسوب شريعته بطاعه الاوامر وترك النواهي، هذا هو صراط الله، وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. والمراد في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا ربنا وارشدنا الى الصراط المستقيم الذي هو دينك وطاعتك وعبادتك وحدك، هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم وهم الرسل واتباعهم، انعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والاخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوة إلى ذلك والتحذير ما يخالفه، هذا هو طريق من عمي عليه وهو طريق الرسل وأتباعه. فالواجب على جميع اتق عليه الجن والإنس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه وهو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، والحذر من ابتدعه الجهال والغلاة والكفرة من العباد غير الله، عباد الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، والزعم أن هذه تقدر تقرب بها إلى الله. هذه البدعة القبيحة الشنيعة جرت الناس إلى كفر بالله وعباد غيره، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الباطل وإنكاره والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده. ثم جاء الدعاة بعد من أتباعه من العلماء العاملين فدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لله وإنكار الشرك بجميع أنواعه وبجميع ذرائعه، من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها والصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة، كل هذا من البدع التي تضر إلى الشرك. ومن البدع إيجاد الموالد، الاحتفال بالموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من أقطار المسلمين، يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد السيد الحسين أو الحسن أو غيرهم، كل هذا من البدع التي يحدثها الناس حتى وقعوا في الشرك. الاحتفال بالموالد والاجتماع لذلك وقراءة سيرة صاحب المولد جرهم إلى أن يشركوا به ويدعوا مع الله وأن يستغيثوا به، هذا هو الواقع في أنصار كثيرة، ويدعو إليه كثير من الجهال في هذه البلاد، وذلك من أعظم وسائل الشرك، لأنهم إذا ذكروا صاحب المولد بعد جرهم الشيطان الى الغلو فيه وانه يدعى وانه استغاث به وانه ينفع مريديه حتى يقعوا في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ولو كان المولد خيرا وكان الاجتماع له والاحتفال به امرا مشروعا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فعله في حياته او ارشد الامه اليه او فعله خلفاءه الراشدون او بقيه الصحابه أو السلف الصالح، فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم أن تركه هو الحق وأن إحداثه هو البدعة والمنكر وأنه مسيرة الشرك، فإنهم يحتفلون به ويقرؤون السيرة مثلا ثم يقول يا رسول الله افعل بنا، يا رسول الله نحن في جوارك، يا الله أنت غوثنا أنت ملاذنا، وهذا الشرك الأكبر. وهذا يسأله شفاء المريض، هذا يسأل النصارى الأعداء إلى غير ذلك، ومن جهلهم أنهم يقولون أنه يحضر المولد، هذا من الجهل القبيح والمنكر الفظيع، فالرسول لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وروحه في أعلى عليين، جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى عليين، ولا يخرج إلى الناس إلى الأرض إلا يوم القيامة على الناس حين يبعث الله الخلائق، فيخرج الأنبياء وغيرهم ويحاسب الله الخلائق، ثم ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالرسل وأتباعه إلى الجنة والكفار وأتباعه إلى النار صلى الله عليه وسلم. فالبدع هي شر من المعاصي، خطرها أكبر، ولهذا جاء فيها من الوعيد ما ليس من غيرها، فيجب على المسلم أن يلزم السنة ويستقيم عليها، والسنة هي الطريقة التي رسمها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فعلى العبد المؤمن والمؤمنة أن يستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في جميع الأمور، وليحذر البدع التي ما أنزل الله به سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رد فيه مردود. ويقول: من عمل عملا ليس عليه الله رد. ويقول في خطبه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في الصحيح. إسناد النسائي وكل ضلالة في النار. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا البدع والمعاصي جميعا وأن يلزموا الصراط المستقيم الذي هو دين الله وطاعة الله ورسوله واتباع شريعته وترك ما نهى عنه. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان وهذا هو البر وهذا هو الهدى وهذا هو الصراط المستقيم. النبي أمر الله جل أمرنا سبحانه وأرشدنا إلى أن نسأله كل يوم في الفريضة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، في الظهر 4 مرات، في العصر 4 مرات، في المغرب 4 مرات، 3 مرات، في العشاء 4 مرات، في الفجر 1 مرة، 17 مرة. في كل مرة يقول المؤمن في قراءته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهو الإسلام وهو دين الله، تطلب ربك أن يهدك إياه ويثبتك عليه قولا وعقيدة. وهو يقول في سبحانه وأن هذا، يعني هذا الذي أنتم عليه الذي بعثت به نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلت به القرآن هو صراطي مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه إن الزموه واثبتوا عليه واستقيموا ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الأخرى من البدع والمعاصي، فتفرق بكم عن سبيله يتميل بكم عن سبيله. ثم قال ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. وصانا بهذا الأمر، والوصية الأمر مؤكد ومقرر، وصانا بهذا لنتقي غضبه ولنحذر عقابه ولنبتعد عما يخالف شرعه. وسمي دين الله الصراط لأنه واضح، طريق واضح، من سلكه واستقام عليه وصل إلى الجنة والكرامة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى، مثل الطريق الذي سلكته الأقدام أو معبد أو معروف أو وطئة السيارات والأقدام حتى صار واضحا جليا يقال الصراط، طريق واضح يقال الصراط. فدين الله واضح، واضح المعالم، فعل الأوامر وترك النواهي، إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له واتباعا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو صراط الله، هذا هو دين الله. رأسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصله وأساسه، شهادة أن لا إله إلا الله عن إيمان وتصديق وإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله عن إيمان وتصديق لأن محمد رسول الله يا جميع التقاليد. ثم يتبع ذلك أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وهكذا بقية الأوامر من بر الوالدين وصلاة الرحم وصدق الحديث وغير هذا مما أمر الله به ورسوله من جهاد وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله عز وجل، وهكذا ما يلتحق بذلك ويتبع ذلك من ترك جميع البدع والمعاصي، كل هذا هو الصراط المستقيم. ومن البدع التي أحدثها الناس أيضا الاحتفال بليلة 27 من رجب، يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، في كثير من البلدان، كثير من البلدان يحتفلون بها ويقولون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وباطل. ليلة الإسراء والمعراج غير معروف، قد أنساها الله عباده ولم يعرفوها، ولو كانت معروفة لم يجد الاحتفال بها، لأن الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك. فلو كان الاحتفال بها سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه، هم السلف الصالح، هم قدوة. قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمتبع إحسان هو الذي سلك الطريق واستقام على الطريق ولم يعص الله ولم يبتدع في الدين، هؤلاء هم التابعون لهم بإحسان، سلكوا طريقهم فوحدوا الله وعبدوه وحده وسلكوا طريق القويم بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله، هؤلاء هم أتباعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم. وقد أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنات سبحانه وتعالى. فالاحتفال بالموالد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج كله من البدع المحدثة، ويقع فيها من الشرك ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، لأن البدعة تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعصية. الشيطان يدعو إلى البدعة أكثر ويحبها ويرضاها أكثر من المعصية، لأن البدعة يرى صاحبها أنه مهتدي وأنها دين فلا يتوب منها بل يرضى عليها، والمعصية قد ينتبه لها قد يتوب لأنها معصية يعرف أنها معصية. ولهذا الشيطان يدعو إلى البدعة أكثر ويحبها أكثر، لأن أهلها يرون أنهم على هدى وأنهم مهتدون فلا يتوبون منها، فخطرها أعظم. وللناس في بلدان كثيرة بدع كثيرة، لكن هذه البدع من أشهر البدع، البدع على القبور، اتخاذ المساجد عليها وهي أشنعها، وقد جرت الناس إلى الشرك وأوقعتهم الشرك، والبدعة بالموالد، والبدعة بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج نفس الوعيد من رجل، هذه البدع من أقبح البدع ومن أشدها. ومن البدع ما فعل يفعله بعض الناس، نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، نويت أن أصلي العصر كذا، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، هذه فاشية بين الناس، ويدعو إليها بعض الناس وبعض الفقهاء أيضا، وغلط لا أصل لها. هذه من البدع، يا الرسول ما كان يقول نويت، ولا الصحابة. النية في القلب محلها القلب، في أقام الصلاة ينوي في قلبه الصلاة، ينوي في قلبه الوضوء، فإن نويت أن أتوضأ أو أغتسل. النية محلها القلوب والأعمال بالنيات، فإذا قام الصلاة سمع قد قام الصلاة ولا الصلاة قام بنية الصلاة، ما يحتاج يقول نويت، قلبه قد علم أنه قام إلى الصلاة أو غيرها أو العشاء أو غيرها. كذلك إذا تقدم الكعبة ليطوف هو قلبه يعرف أنه سيطوف، أو إذا يسعى يسعى ما يحتاج يقول نويت. ولكن كثير من الجهال يلتمس عليهم الأمر، وربما علموا الناس أقول نويت وأنا أفعل، إذا أنا أطوف أنا أفعل أنا أصلي، هذا كله مما أحدثه الناس. وبعضهم يقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات فرض الوقت مأموما أو إماما على حسب حال. كل هذه أشياء مما ابتدعها الناس، منية محلها القلوب. ولو قال ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين فإن هذا لا أصل له، ولكن يقول بقلبه وينوي بقلبه الظهر العصر المغرب العشاء الراتبة سنة الضحى سنة الطواف الطواف السعي كله بقلبه. والضابط لهذه البدع، الضابط لها أنها كل عبادة لم يشرعها الله يقع لها بدعة، كل كلمة أو فعل يتعبد به الناس ولم يريد به الشرع يقع لها بدعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا لديننا ما ليس منه هو رد، يعني هو مردود. ولقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول في خطبته إن خير الحديث عند كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير السيرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول إياكم ومحدثات الأمور، يعني في الدين العبادات التي يتقرب بها الناس يحدثونها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما ذاك إلا لأنها تجر إلى الشرك، ثم هي أيضا زيادة في الدين. كان صاحبها يقول الدين ناقص مزيدة، الرسول بلغ البلاغ المبين، ما بقى شيء، بلغ كل شيء، كل ما شرعه الله بلغه عليه الصلاة والسلام، فلسنا في حاجة إلى زيادة أحد. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فليس المسلم في زيادة في حاجة إلى الزيادة، قد كمل الدين والحمد لله. فالمبتدع يزيد في الدين ما لم يعلم به الله. والله يقول سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. علينا أن نتبع ولا نبتدع، أن نلزم الطريق ولا نزيد، نلزم الطريق الذي رسمه الله لنا على يد نبيه وخليله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نلزم ذلك وأن نتواصى بذلك، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله وتواصوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا الأعمال الصالحة التي شرعها الله من صلاة وغيرها، وتركوا المحرمات وكفوا عنها التي حرمها الله. ثم مع هذا تواصوا بالحق، يعني تناصحوا بما بينهم وتواصوا بالحق ولزوم الشريعة وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المؤمنون وهم الصالحون وهم المهتدون وهم أصحاب الصراط المستقيم. وهذا هو الذي أراده الله بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمته. يجب التناصح لله بعبادته وحده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولكتابه القرآن بتعظيمه وقراءته وتدبره والعمل به والإيمان بأنه كلام الله وليس غير مخلوق، والنصيحة للرسول باتباعه والإيمان بأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه. والنصيحة لأئمة المسلمين وهم الملوك والسلاطين والأمراء الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والتعاون معهم على البر والتقوى، التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر، أمرهم بالمعروف نهي عن المنكر، وصيتهم بالخير، التعاون معهم في كل خير كله من النصيحة لولاة الأمور، والدعاء لهم بظهر الغيب في صلاتك في آخر الليل في آخر الصلاة في أي وقت تدعو لهم بالتوفيق والهداية، هذا من النصيحة لهم. تقول اللهم وفق ولاة الأمور، اللهم أصلحهم، اللهم أصلح لهم بطانة، اللهم أعينهم على كل خير، اللهم اهدهم صراطك المستقيم، اللهم أعينهم بطانة السنة، تدعو لهم بالتوفيق والهداية، لأن صلاحهم صلاح لنا، فالدعاء لهم من أهم مهمنا ومن النصيحة لهم. وهكذا النصيحة لعامة المسلمين، دعاء لهم بالتوفيق وتعليمهم وإرشادهم ودعوتهم من الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين، تدعو لهم بالتوفيق، ترشدهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر من أهل بيتك ومن جيرانك ومن غيرهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور بأن تقي نفسك وأهل بيتك على الله بالنصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الزوجة مع الولد مع الأخت إلى غير ذلك، تنصح لهم وتأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل وعدهم بالرحمة إذا كانوا بما بينهم أولياء متحابين متعاونين بالبر والتقوى متناصحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مقيمين الصلاة مؤدين للزكاة مطيعين لله ورسوله. هؤلاء هم أهل الإيمان على الحقيقة، هم الكمل، هم النصح لله ولعباده، هم الموعود من الرحمة والجنة والنجاة من النار بإيمانهم وتقواهم. فاحرص يا عبد الله أن تكون منهم، وهكذا كل مؤمن تحرص أن تكون من هؤلاء، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات الدخول وإنا كلهم مأمورون، كلهم يجب أن يلزموا طاعة الله ودينه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أحباء يتناصحون لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في نفسه ولا مال ولا زعيم. هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمن أيضا بعضهم أولياء بعض. ثم قال يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يعني فيما بينهم يتناصحون ويأمروا بالمعروف، والمعروف ما شرعه الله ورسوله والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. فالمؤمنون والمؤمنات يتآمروا بهذا بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويقيمون الصلاة كما أمر الله، حافظون عليها كما أمرها الله، كما أمر الله الرجل يصليها في الجماعة في المسجد والمرأة في بيتها كما أمر الله، وإن صلت مع الناس في المسجد متحفظة متسترة فلا حرج، لكن بيتها أفضل ولا حرج. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يقيمون هذا الشعار العظيم الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الرجل إذا رأى من أخي كسل عن الصلاة أمر بالمعروف، إذا رأى يعقوب والديه نهى عن المنكر، إذا رأى يشرب الخمر أو التدخين أو يحلق لحيته أو يثبت ثيابه نهى بكلام طيب وأسلوب حسن، رأى يغتاب الناس نهى، رأى يأكل الربا نهى، هكذا كل معصية ينهى عنها بكلام طيب وأسلوب حسن، هذا النهي عن المنكر. رأى يتخلف عن الصلاة يأمره يحب المحاضرة الحديثة في الجماعة، أو يبلغ عنه أنه يبخل بالزكاة يأمره بالزكاة وينصح له، هكذا في جميع الأحوال المؤمن والمؤمنة جميعا كلهم يأمر بالمعروف والمنكر. هذا دين الله، وبهذا تستقيم الأحوال ويستقيم أمر الله ويبقى الأمن في البلاد والاستقامة على الحق. أما مع التساهل والتخاذل والإعراض فإن ذلك سيؤول لضياع الدين وظهور المنكرات واختلاف الأمة وضياعها وحلول العقوبات والنقمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا في جميع الأحوال، حتى يكون مجتمعا صالحا ليس فيه ظهور المنكرات، بل تختفي فيه المنكرات وتظهر فيه السنن والطاعات، تظهر فيه السنن تختفي فيه البدع، تظهر فيه الطاعات تختفي فيه المنكرات. هكذا مجتمع الإسلام، هكذا مجتمع المسلمين، يتأمر بالمعروف يتناهون عن المنكر ينهون عن البدع والمعاصي يأمر بطاعة الله ورسوله أينما كان، هكذا المؤمن والمؤمنات. ولهذا وعدهم الله الرحمة فقال أولئك سيرحمهم الله، يعني بالتوفيق في الدنيا ولعانها الخير وبالسعادة والجنة والكرامة في الآخرة بسبب قيامهم بأمر الله ونصحهم لله ولعباده. وهذا المقام مقام عظيم يحتاج إلى صبر وتواصي وتعاون بين المسلمين في كل مكان، في الليل والنهار، في الشدة والرخاء، في البلد وفي السفر، في السيارة، في القطار، في الطائرة، في كل مكان يحصل التعاون على البر والتقوى، التواصي بالحق، تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر أينما كنت، في بيتك ومع جيرانك ومع زملائك ومع الأساتذة ومع كل أحد، تتقي الله أينما كنت وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما كنت. والمنكر الشرك والبدع والمعاصي، هذا المنكر الشرك بالله وهو أعظم المنكر، والبدع ويتليه ثم المعاصي كلها. فالمنكرات هي الشرك بالله بأنواع وأنواع الكفر وأنواع البدع وأنواع المعاصي، هذه المنكرات. والمعروف طاعة الله ورسوله، التوحيد والإيمان والصلاة والزكاة والصيام وكل ما أمر الله ورسوله يقال معروف. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح قلوبنا وأمانا جميعا، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتواصين بالحق والصبر عليه، المتعامل به والتقوى، العامل بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة وعلى هدى، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزا الله الشيخ عنا كل خير ونفعنا بما سمعنا وجعلنا ممن خافه واتقاه واتبع رضاه.
آمين آمين.
أما بعد، فهنالك أسئلة نعرضها على الشيخ. بسم الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا رجل موظف على ذلك، أتقاضى مبلغ 200 ريال بدل ثقافة مقابل شهادة دراسية، ثم أعطيت هذه الشهادة زميل لي بحكم أن الاسم مطابق على اسمي، وسار هو أيضا يتقاضى المبلغ لنفسه بموجب هذه الشهادة، ولو علمت الإدارة في هذا العمل بما سار لفصلنا من عملنا، فما حكم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ليس للمؤمن أن يخالف التعليمات المتبعة، لا في المدرسة ولا في المعهد ولا في الكلية ولا في أي وظيفة، يعني يلتزم بالتعليمات المتبعة وألا يحيد عنها، لأن الحيادة عنها خيانة. فالواجب اللزوم التعليمات والحذر من المخالفة التي تتضمن الخيانة والغش والكذب. فإذا كانت المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت، تصدق بها. أما أن تعطيها المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت، تصدق بها. أما أن تعطيها إنسان يكذب ويقول أنا فلان، هذا لا يجوز. إذا كان وكيل عنك، وكيل يقبض راتبك، ثم تجعله وكيل، تعطيه وكالة. أما أن تجعله، أن تجعل الوثيقة لك باسمه حتى يأخذ هو هذه المساعدة التي لك بغير حق، لا يجوز، لأنك ما لا تفعل هذا إلا بسبب خيانة. أما إذا أردت أن تصله خذها أنت، ما يحتاج تتوكل، ما يحتاج شيء باسمه، يكون مرادك نفعه خذها أنت بالطريقة المتبعة والتعليمات المتبعة، وأعطيها من شئت، هذا الشخص أو غيره، أعطيها فقير، صاحي قريب، لا بأس، لما درت لك. أما أن تسلك مسائل أخرى تخالف التعليمات، وإذا علم بها المسؤولون لم يوافقوا، لا تفعل. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني أحد المساهمين في عدة شركات، كشركة سابق وشركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة نادك وطيبة وغيرها، وقد التبس الأمر علي في هذه الشركات وما تصرفه من أرباح نهاية كل عام للمساهمين فيها. أرجو من سماحتكم توضيح الحكم في هذه الشركات، وإذا كانت غير جائزة فكيف أتخلص منها؟ جزاكم الله عما خير الجزاء.
الأصل في الشركات الإباحة والجواز، هذا هو الأصل، يشترك الناس فيما أباح الله وفيما ينفع المسلمين، هذا هو الأصل. فكل شركة تلتزم ما أباح الله تبتعد عن الربا هي شركة طيبة، تساعد وتعاون. وكل شركة تستعمل الربا، تجعل أموالها في الربا، تبيع بالربا، تستعمل الربا، فقد فعلت منكرا. فالشركة التي لا تستعمل أموالها في الربا لا حرج في بقائك معها وأخذ أرباحها، والشركة التي تخالف ذلك اتركها واحذرها، بيع سهامك التي فيها واتركها لغيرك وحذر غيرك منها حتى تستقيم. يبلغنا عن كثير من هذه الشركات في شهادة كثير من ينتسب إليها أنها تستعمل أموالها في الربا، فإذا كنت تعلم ذلك أن هذه الشركة تستعمل أموالها في الربا فاتركها، بيع سهامك منها واتركها. أما إذا كنت لا تعلم أنها تفعل ذلك فلا حرج عليك، الأصل الإباحة والبقاء. نعم.
ما رأي سماحتكم جزاكم الله خير في الجمعيات التعاونية التي يفعلها كثير من الموظفين، حيث يقوم مجموعة من الموظفين بدفع، يدفع كل واحد منهم مبلغ من المال ويعطى هذا المال لواحد كل شهر وهكذا، ويحدد من يأخذ أولا بالقرعة مسبقا، أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا شيء قد وقع من مدة، وهو مسألة القرض، القرض الجماعي يجتمع الموظفون أو غيرهم، كل واحد يوافق على جزء من راتبه ألف أو أقل أو أكثر، ثم يجمعونها يعطون هذا الشهر والآخر الشهر الثاني وهكذا، لا حرج في ذلك. قد درس مجلس هيئة العلماء هذه المسألة وقرر فيها أنه لا حرج في ذلك، لأنها مصلحة للجميع بدون ربا، ليس فيها ربا، فهذه كل واحد يسلم جزءا معروفا ويعطى مقابله فقط بدون زيادة ولا نقص. نعم.
سماحة الشيخ، أشعرك أني أحبك في الله، وسؤالي هو أن شخصين تضاربا وضرب أحدهما الآخر بسكين وخوفا من سكين الضارب وفصله من عمله، تدخل أناس بينهما وأصلحوا بأن يدفع الضارب للمضروب 25,000 من الريالات، وقبل كل منهما وتنازلا عن بعضهما في الشرطة، ما رأيكم في هذا؟ هل هو من الحكم بغير ما أنزل الله؟
أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحببتنا له، التحاب في الله بين الإخوان من القرب العظيمة من الطاعات، يجب على المؤمن أن يحب أخاه في الله ويتعاون على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم لا ظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأجعلنا وإياكم منهم. والحديث الصحيح أن رجلا لا رأى خله في الله في قرية، فأرسل الله على طريقه ملكا، يعني في صلاة رجل، فلما مر عليه سأله: أين تريد؟ قال: أذهب إلى قرية كذا أزور فيها فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أن يحبك بالله. فقال: إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببك. التحاب في الله من القربات في طاعة الله، التعاون بالبر والتقوى والتناصح، هذا مما يحبه الله جل وعلا. والإنسان إذا قال أخوه إني أحبك في الله يقول: حبك الله الذي أحببتني. أما السؤال عن رجل قد طعن رجلا بسكين وتوسط ناس فأصلحوا بينهم حتى لا ترفع الشكوى، هذا لا بأس به، وهذا مطلوب مشروع. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله أمر بالإصلاح، وسبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه: واصلحوا خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حرام. هذا الصلح جائز، تصالحوا بينهم على أن الطاعن يعطي المطعون ما يرضيه، ولا يترفعوا إلى المحكمة ولا إلى الشرطة ولا إلى الإمارة، إذا تصالحوا بينهم فالمتوسط بينهم مأجور ولا بأس من ذلك، وليس من الحكم بغير ما أنزل الله. إذا اعترضوا به ولم يلزموا اعتراضوا فلا بأس من ذلك.
فضيلة الشيخ، جرى بيني وبين والدي وزوجي خصاما، وكنت في صف زوجي ضد والدي، وقد التحقت وقد تكلمت على والدي ببعض الشباب واقترفت عليه أنا وزوجي، وافتريت عليه أنا وزوجي بعض الكذب، وسببت هذه المشاكل إلى مقاطعة أبي وزوجي، فماذا علي نحو زوجي ووالدي؟
هذا منكر عظيم، كونك في صف الزوج الحق بالباطل هذا منكر، كونك في صف زوجك بالباطل ضد أبيك هذا منكر عظيم، فعليك التوبة إلى الله وعليك استسماح والدك. أما لو كان بالحق من أسلوب الحسن لا بأس، لو قلت لأبيه كان أبوه يخطي على الزوج تقول: جزاك الله خير يا ولدي، لعلك تسمع، لعلك كذا، بكلام طيب لا بأس. أما الوقوف في صف السوي في المنكر والباطل هذا حقوق وظلم جميعا لله. حقوق وظلم كذب، حتى لو كان في حق إذا أسأت الأدب مع الوالد هذا منكر، ولو كان في حق إذا سببت الوالد أو رفعت الصوت عليه هذا منكر، ولو كان في حق، فكيف إذا كان في باطل؟ فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم العظيم والذهاب إلى الأب وتقبيل رأسه والانطراح بين يديه ليصلح، هذا هو الواجب عليه. نسأل الله السلامة.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني متزوج ومعي طفلة وأقيم في الدور الثاني في بيت أهلي، وزوجتي طلبت مني أن تستقل عن أهلي أو أطلقها، رغم أن هذا الأمر سوف يغضب أهلي، فماذا أفعل؟ أستجيب لطلب زوجتي وأغضب أهلي أم أطلقها؟ جزاكم الله خيرا.
لا تستجيب لها ولا تطلقها، كل سنتين تبقى في الدور الثاني أنت وياها ولا تطلقها، وعليك الكلام الطيب والأسلوب الحسن، أرضيها بما يسر الله من الأسلوب الحسن، بشيء من النقود، بشيء من الملابس الجائزة، عليك بالكلام الطيب، ولو بلوعات كريمة، ولو كذبت عليها ما يضر، لو كذبت عليها قلت سوف أفعل، سوف ننزل في بيتها نستقي الكوفر، وأنت ما تلقي الصدق حتى سكتها. الرسول أباح للزوج أن يكذب على زوجته.
تسمع يا شيخ، ممكن تسمع
في مكان نشأ. المقصود عالج الأمور بغير الطلاق وبغير الاستجابة لها فيما يغضب والديك، لكن تعيد الوعد الحسن، تقول إن شاء الله إن شاء الله، إذا ما نفع فيها كلام الطيب تقول إن شاء الله اصبري حتى يتيسر الأمر، وأنت على عزمك إنك ما تخرج حتى يسمح والداك، إذا سمح والداك فلا بأس، وإلا فأنت في الدور الثاني وأنت معه، حتى لو كنت في دور واحد، إذا كان أهلك ما ظلموها وأنت قائم بحقها فليس لها حق أن تقول أخذني أخذني من عند أهلك، إذا كان أبوك وأمك لم يظلم أحد وأنت قد أعطيتها حقوقها فليس لها حق أن تقول أخذني من بيتك إلى بيت مستقيم، وإذا كان في الدور الثاني من باب أولى، عليها أن تسمع وتطيع، عليها أن تدع هذه المطالبة وأن تتقي الله، وأنت عليك أن لا تعجل لا في الطلاق ولا في الخروج، لا تطلقها ولا تخرج، تبقى في مكانك وأرضي هذا الكلام الطيب ولو عاد الحسنة ولو بغيرين ولو لم تفي بالوعد. الله أباح لك أن تكذب عليها وأباح لها أن تكذب عليك في الأمور التي بينكما يحصل بها الصلح، تكذب لا يضر أحد من الناس بل بينكما فقط، تقول اشتريت كذا وأعطيت كذا، وتقول سوف ما أخرج من البيت، سوف لا أعود لهذا الشيء، وأحد يحصل الرضا بينكما ولا يكون في ذلك إلا الخير. تقول أم كلثوم رضي الله عنها عقبة لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الصلح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. والواجب على جميع الزوجات طاعة الزوج المعروف والحذر من المعصية والظلم، وأن تبقى مع أهله ولا تلجئه إلى الخروج وإلى العقوق، الواجب عليها أن تبقى مع أهله إلا إذا ظلماها وتعدي عليها تطلب الخروج، وعليه الزوج أن يتقي الله ويخرجها إذا ظلموها، أما ما دام لم يظلماها وهي في عافية وأنت قائم بحقوقها فلا حق لها أن تطلب الخروج، ولا حق لك أن تجيبها إلى ذلك إذا كان والداك لم يرضيا بذلك، وليس لك ولا ينبغي لك أن تعجل في الطلاق. نعم.
فضيلة الشيخ، كان لي جدة تتقاضى مبلغا من الضمان الاجتماعي، وكان أبي متوفى، وكنت آخذ من ضمان جدتي بدون علمها، وأحيانا تعطيني من هذا المبلغ، وقد توفيت دون أن تعلم بذلك، ويعلم الله أنني لا آخذه إلا لحاجة لعدم وجود من يعولني، وقد رأيت جدتي في المنام وهي تقول لي ردي علي المال وإلا سوف أفضحك بين الناس ماذا ترشدوني أن أفعل جزاكم الله خير؟
رديه إلى الورثة اللي أخذت منها بغير حق، رديه إلى الورثة مع التوبة والاستغفار، توبي إلى الله واندبي وعزمي أن لا تعود مثل هذا، وردي الذي أخذت إن أحصيتيه أو ما غلب عليه الظن رديه إلى الورثة، ولهذا لجدة من تركتها عندي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما قولك في من يقول والنبي وحياتك والمصحف، أليست هذه من الشرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إن هذه بغير الله بلا شرك، الأصحاب والنبي والأمانة حياتك ورأسك شرفك كل هذا بلا شرك الأصغر، يجب الحذر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلها بشيء من الله فقد أشرك. يقول: لا تحلوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلوا بالله لو أنتم صادقون. قال من كان، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلا يقول بالنبي ولا بالأمانة ولا برأس فلان أو شرف فلان، كل هذا لا يجب. أما المصحف فلا بأس إذا أراد كلام الله، إذا أراد المصحف كلام الله، والمصحف يعني وكلام الله، كلام الله صفة من صفاته، مثل لو قالوا عزة الله أو علم الله لا بأس، أو حياة الله لا بأس، لأن حال من صفات الله لا بأس لذلك. فإذا أراد المصحف أراد نية كلام الله، مو نية الأوراق والجلد، لا، نية كلام الله هذا لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرجو من فضيلتكم نصح المسلمين، نصح المسلمين على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، أثابكم الله.
تقدم أن الواجب على المسلمين المحافظة على الصلاة في الجماعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جميع الصلوات والجمعة، لأن التخلف عنها من صلاة المنافقين نعوذ بالله. فالواجب الحذر والتواصي بالصلاة في الجماعة، الفجر وغيرها، ومن أسباب الإعانة على ذلك عدم السهر، كل يبكر بالليل وكونه يركب الساعة على الوقت قبل الفجر بقليل حتى يقوم، كان عليه غسل أمده غسل ثم يصلي مع الناس. يجب على المرأة والرجل أن يتعاون، على المرأة وزوجها أن يتعاون في ذلك، وأن يقوم لصلاة الفجر، الرجل يصليها في الجماعة ويصليها في الوقت، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب التعاون في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قيل يا رسول ابن عباس: ما العذر؟ قال: مرض أو خوف. وقال عليه الصلاة والسلام: يا رجل أعمى، أن جاء أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود نفسي، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي وهو أعمى؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجيب. أعمى يقال له أجيب، ليس له قائد، كيف بالبصير؟ فالواجب المحافظة على الصلاة في الجماعة جميع الأوقات، والحذر من التخلف عن الفجر بسبب النوم. لا تسهر، بكر وركب الساعة، وتعاون مع زوجك على البر والتقوى، ولا تطع الشيطان. والواجب على الهيئة أن تؤدب من عرف ذلك، واجب على الهيئة والمحاكم الشرعية والأمراء أن يتعاونوا فيها، من عرف التخلف وجب أن يؤدب، فالآيات تقوم بذلك. وإذا لم تستطع ترفع إلى المحكمة، والمحكمة تأمر الأمراء بالتأديب، هذا تعاون البر والتقوى واجب. داخل في قوله تعالى: والمؤمن والمؤمنات بعضهم لبعض يوم المعروف، داخل في هذا، وداخل في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر. ومما يقع بين الناس اليوم السهر في الأعراس، هذا لا يجوز، الناس يسهرون بعض الوقت، والنساء يرون الدف بعض الوقت، هم يسرون ينامون جملة من الليل حتى يستطيعوا صلاة الفجر. سهر الليل كله هذا غلط ومنكر، يجب على ولاة الأمور وعلى الهيئات التعاون في هذا، على الداخلية وعلى الهيئات وعلى الأمراء يتعاونوا في هذا الأمر حتى لا يقع السهر، يجتمعون تناولوا طعام العشاء ثم يتفرقون. ودي سيضرب الدف بعض الوقت ساعة نص ساعة ثم يتفرقون. أما السهر الليل ربما بقي إلى آخر الليل هذا منكر شر عظيم، يجب التعاون في ترك ذلك حتى يصلوا الفرض رجوع الجماعة. يعني داموا متأخرين داموا عن صلاة الليل، فالواجب الحذر من هذا الشيء حتى يصلي الرجل في الجماعة، حتى تصلي المرأة في الوقت وقت الصلاة قبل الشمس. نسأل الله الجميع الهداية. نعم
سماحة الشيخ، أفيدكم أنه في هذه الأيام تم استيراد ما يسمى بالدش، وهو يقوم بنقل إذاعات خاصة فيها عادات سيئة، فما هو رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كان وجودها حرام فما رأيكم في من اشتراه؟ ماذا يعمل به؟ أفتونا جزاكم الله خير.
هذا الدش الذي يسمى الناس الدش، يسمى بعضهم الصحن والأطباق، هذا منكر يجب الحذر منه. وقد كتبنا في هذا نصيحة عامة وعزعت على الناس ونشرت في بعض الصحف بيان أن هذا منكر، لأنه ينقل الشر والفساد من بلاد الشر والغرب، ينقل العقائد الفاسدة والمنكرات الكثيرة وعلي النساء وشرب الخمور إلى غير ذلك، فيجب الحذر منه. والذي اشتراه يجب التوبة إلى الله منه وتكسيره وإتلافه، لا يبيعه ولا يجب صنعته ولا بيعه ولا شراءه، يجب الحذر من ذلك. نسأل الله الهداية، نسأل الله ولاة الأمور أن يوفقوا حتى يزيلوه، نسأل الله يعين ولاة الأمر على إزالته لما فيه من الشر العظيم، نسأل الله أن يهدي المسلمين حتى يدعوا ما حرم الله عليهم. نعم ونرجو ولاة الأمور إن شاء الله أن قريبا يقضوا عليهم. نعم
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يترصد لبعض الدعاة والمرشدين والمصلحين لبعض التهم والمضايقات؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الواجب على المسلم التعاون على البر والتقوى، التعاون مع الدعاة على الخير، تشجيعهم على الدعوة في الله، والواجب على الدعاة أن يصبروا ويتحملوا وأن لا يتكلموا إلا فيما يعني، يتكلموا فيما ينفع المسلمين، لا يتكلموا في شيء لا ينفع المسلمين أو يسببوا أن تكون الدولة ضدهم. ينبغي للداعي أن ينظر فيما يدعو إليه، الواجب عليه يدعو إلى ما ينفع المسلمين، إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله، وأن تكون دعوته من أسباب الشر والفساد وظهور الخلاف بين الناس، بل يدعو إلى الله في إقامة دين الله ومن ترك ترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي. أما التعارض بأن فلان فعل كذا والدولة فعلت كذا والأمر الثاني فعل كذا، هذا يسبب شرا كثيرا. النبي يقول ما بال الأخوان فعلوا كذا، ما يجي يقول فلان فعل كذا، فالدعي إلى الله ينكر المنكرات ويدعو إلى تركها ويحذر منها ويدعو إلى فعل ما أوجب الله، من غير حاجة إلى أن يقول فعل فلان وفعل فلان فعل الدولة كذا وفعل هذا، يسبب شرا. إذا كان عنده نصيحة ينصح فلان يكتب له، يكتب للدولة، يكتب للأمين أو الشخص اللي عامل شيء، يكتب له نصيحة ويتصل به ويزوره. لا تكون في الخطب أو المواعظ موضع فتن أو شر بين الناس حتى تسبب الكلام في أعراض الدعاة أو في تضعيف بعضهم. فالواجب على الدعاة أن يتعاونوا بالبر والتقوى، وعلى المسلم أن يعينهم بالخير وأن يساعدهم بالخير ويشجعوهم، وأن الدعاة فيما بينهم يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن الداعي ينظر في محل الدعوة حتى يدعو إلى الشيء الذي ينفع المسلمين ويزيل عنهم الشر ويعلمهم المنكر ويحذرهم منه من دون حاجة إلى إثارة الفتن وكلام فيما يسبب الشر من تأييد فلان أو فلان أو فلان. نعم
سماحة والدنا حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل المستخف بالمعصية بالذات الكبائر كافر مرتد؟ وما ضابط هذا الاستخفاف؟ وهل الذي يتمنى أن تمطر السماء فاجرات أو أن يكون أهل الأرض فجارا كافر مرتد خالد في النار؟ وهل الذي يجاهر بالزنا والربا وشرب الخمر ويفتخر بهذا خالد في النار؟
وما حكم الذي كثر صاحب هذه الكبائر؟ وسمعنا من فضيلتكم أنكم تراجعتم عن تكفير تارك الصلاة تهاونا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خير.
يظهر المعاصي ليس بكفر إلا إذا استحل ذلك، لكن هو فسق شديد على الله واستهتار، إذا أذن ورعاه الناس أو شرب الخمر الناس يرونه استهتار من المعاصي وفسق ظاهر، واستخفاف المعاصي يدل على ضعف إيمانه وأن على خطر من خروجه من الإسلام. أما إذا أباحها قال يباح الزنا أو يباح الخمر هذا كفر ضد أحد الإسلام نعوذ بالله، أو استهتى بالدين أن يستهدي بالصلاة أو بالإسلام والدين باطل أو دين ناقص أو يقول شيء مما يدل على الاستهزاء مكافأة. يقول الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو يقول المسلمون الآخرة فيهم أو ضلال أو المسلمون في سبب الشر، كل هذا رد على الإسلام نعوذ بالله. أما تارك الصلاة فهو كافر، يعني في أصح من أقوال العلماء، ومن قال إذا رجع عنه فقد غلب وكذب. نقول إلى اليوم وإلى غد من ترك الصلاة متحاولا بها فقد كفر، وإن جحد وجودها كفر بالإجماع، وإن كاد تركها تهاونا فهو كافر عند بعض أهل العلم وهو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العدل بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله جميع العافية والهداية على يحمي وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوجيه إلى الخير، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير وأن ينصر بهم دينه ويصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير، كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الثقة بالدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. أيها الإخوة في الله، التذكير بالله والتذكير بحقه من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وذلك هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم بإحسان التذكير والدعوة لما في ذلك من صلاح المجتمع وتوجيهه إلى الحق وتحذيره مما يخالف ذلك، ولأن هذا من التواصي بالحق والصبر عليه ومن التعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل فذكر إنما أنت مذكر، قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا حلف من ربنا قسم
من الرب عز وجل بالزمان. العصر هو الزمان من الليل والنهار، ويطلق على آخر النهار يسمى عصرا. والله يقسم بالليل والنهار أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولهم الرابعون. والله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحدر عليه ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالسماء ذات البروج والطور والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأنه مخلوقات دالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالأولياء أو بغيرهم من المخلوقات، وإنما الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل هو سبحانه يقسم بما يشاء جل وعلا. وفي هذه السورة العظيمة وصية مختصرة وإنشاد من ربنا إلى أسباب الربح والسعادة بعبارة موجزة، كلمات معدودة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الكلمات الأربع فيها السعادة وهي الربح الكامل في الدنيا والآخرة، وما خرج عنها هو الخسران. ما خرج عن هذه الصفات الأربع هو الخسران. فكل بني آدم في خسران في أيامه ولياليه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون الناجحون السعداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم الحق، وأنه رب العالمين، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآمنوا بأنه سبحانه مستحق لا يعبد دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دونه من ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم كله باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حقه، وهي تذل بطاعته، تذل له سبحانه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له وحده دون كل ما سواه. هذه العبادة التي خلقنا لها، عبادة وحده بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود نرجو ثوابه ونخشى عقابه، مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس محمد عليه الصلاة والسلام، ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وجميع الرسل وكل ما أخبر الله به ورسوله، كله داخل في قوله: إلا الذين آمنوا. آمنوا بالله وبرسول الله وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ثم صدقوا الإيمان بالعمل وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وإيمان صادق. ثم كملوا ذلك بالتواصي والتناصر، التواصي بالحق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الحق، تواصي بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وتواصوا بالصبر يعني على ذلك، تواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على كل ما ينزل من العبد على العبد من المصائب. هذه صلة الرابحين وأخلاقهم. ومن ذلك اجتناب البدع والحذر منها، وعنوان الكلمة التحذير من البدع. فالله جل وعلا أرشد عباده إلى أن يلتزموا بدينه ويستقيموا عليه ويحذروا ما يخالفه. والبدع هي المحدثات في الدين المخالفة لشرع الله، يقال لها بدع لأن الإبداع الإحداث، والمبتدع المحدث في الدين ما لم يشرعه الله. والبدعة أشد من المعصية وهي وسيلة الشرك، فأعرض الذنوب الشرك بالله ثم البدعة ثم بقية المعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الاستقامة على دين الله ولزوم شرع الله والحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول في خطبته عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هالا، يعني ديننا، ما ليس منه فهو رد فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني طريقتي وديني، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا جنا وإنسا ذكورا وإناثا حكاما ومحكومين، يجب على الجميع أن يلتزموا شرع الله وأن يستقيموا عليه قولا وعملا، وبذلك تحصل لهم النجاة والسعادة والربح في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حولهم الرابحون. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله والإسلام هو دين الله، هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وأخبار الرسل الماضين وأخبار ما يكون في آخر الزمان. كل هذا يدخل في الإيمان بالله ورسوله. ويدخل في ذلك العمل بما أوجب الله والعمل بترك ما نهى الله. فالمسلم مأمور بأن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، وهو الصراط المستقيم الذي أرشد الله إليه وأمر بطلب الهداية إليه اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه: وأن هذا صراطي، يعني هذا اللي أنتم عليه اللي بعثت به نبي محمد وأنزلت به القرآن هو صراطي، وأن هذه وأن هذا صراطي، يعني هذا الذي في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي والذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صراطي، هو صراط الله، وأن هذا صراطي يعني طريقي إذا سنته للعباد وأمرتهم بسلوكه والاستقامة عليه فاتبعوه يعني يلزموه وخذوا به وتمسكوا به ولا تحيدوا عنه. ولهذا قال بعده ولا تتبعوا السبل، يعني المخالفة له من البدع والمعاصي، البدع والشهوات المحرمة وهي المعاصي هي السبل، فتفرغ بكم أن تميل بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغوا عن سبيله. فالسبل هي البدع التي حرم الله التي أحدثها الناس، والمعاصي التي حرمها الله هي السبل. فشرب الخمر من السبل المحرمة، الزنا من السبل المحرمة، عقوق الوالدين من السبل المحرمة، قطيعة الرحم من السبل المحرمة، الغيبة والنميمة كذلك، الربا كذلك، أكل مال اليتيم كذلك، قتل الناس بغير حق كذلك، كلها من السبل التي حذر الله منها، المخالفة لصراط الله. وهكذا البدع التي أحدثها الناس في الدين مثل البناء على القبور، اتخاذ القباب عليها، اتخاذ المساجد على القبور، هذه من البدع التي أحدثها الناس وهي من وسائل الشرك. فلما أحدثها الناس وقعوا الشرك في أمهار كبيرة في غالب الأمصار، بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله، يجي الرجل إلى القبر يقول يا سيدي أنا بحسبك أغثني انصرني، هذا الشرك الأكبر. وأسباب ذلك الغلو في اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد. وكان كثير من الجهال في عهد مضى يأتون ابن عباس رضي الله عنه، يأتون البناء الذي عليه سابقا ويقول ابن عباس كذا وكذا أغثني انصر لي إلى غير هذا. بعضهم يقول اليوم على الله وعلى ابن عباس، ويأتي قوم النبي في المدينة عليه الصلاة ويقول يا رسول الله قال بنا أغثنا انصرنا نحن في جوارك، هذا الشرك الأكبر، هذه البدعة المحرمة التي جرت الناس إلى الشرك. لما غلوا في القبور وعظموها بالبناء واتخاذ مساجد غيرها والصلاة عندها، ظن الجهال وزين لهم الشيطان أنها تدعى ويستغاثوا بها، فوقعوا فيما وقعت فيه الجاهلية من عباد القبور من أهل الشرك، من أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفعوا في الإسلام، وهكذا في غالب الأمصار دعوة الأموات والسجود على القبور والاستغاثة بأهلها والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بالنجوم وبالملائكة وبالأنبياء وبالجن، كل هذا من عمل المشركين. زين الشيطان للناس بدعة الغلو في القبور حتى عبدوا المقبورين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. والتوحيد هو خلاص العبادة لله وحده، هو دين الله، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو دين الله، هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وإياكم الطاغوت، وقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعلم عباده أنه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ولا سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فالعبادة حق الله وحده. وقد زين الشيطان للناس أن هذا الغلو في القبور والأموات أنه تعظيم لهم وأنه قربة إلى الله وأن الله يحبه، فعكس القضية وجعل لهم الشرك في قلب العبادة والقربة إلى الله، فغرهم الغرور حتى وقعوا الشرك قديما وحديثا. والعبادة حق الله وحده، أما حق الأنبياء فطاعتهم واتباعهم، وحق نبينا وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، أما العبادة فهي حق الله. ولهذا لما بعثه الله قال الناس يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونهاهم عن الشرك بالله وأمرهم بالإخلاص لله وحده. وهكذا الرسل جميعا وعثوا بهذا الأمر لدعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له. فوجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده، ونسوم شريعته قطاعة الأوامر وترك النواهي، هذا هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وهو المراد في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا ربنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم الذي هو دينك وطاعتك وعبادتك وحدك، هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الرسل وأتباعهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوة إلى ذلك والتحذير ما يخالف، هذا هو طريق من عمي عليه وهو طريق الرسل وأتباعه. فالواجب على جميع التقالين الجن والإنس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه، وهو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، والحذر مما ابتدعه الجهال والغلاة والكفرة من العباد غير الله، عباد الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، والزعم أن هذه يقدر يتقرب بها إلى الله. هذه البدعة القبيحة الشنيعة جرت الناس إلى الكفر بالله وعباد غيره، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الباطل وإنكاره والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده. ثم جاء الدعاة بعد من أتباعه من العلماء العاملين فدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لله وإنكار الشرك بجميع أنواعه وبجميع ذرائعه، من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها والصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة، كل هذا من البدع يفتر إلى الشرك. ومن البدع إيجاد الموالد، الاحتفال بالموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من أقطار المسلمين، يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد السيد الحسين أو الحسن أو غيرهم، كل هذا من البدع التي حدثها الناس حتى وقعوا في الشرك. الاحتفال بالموالد والاجتماع لذلك وقراءة سيرة صاحب المولد جرهم إلى أن يشركوا به ويدعوه مع الله وأن يستغيثوا به، هذا هو الواقع في أنصار كثيرة، ويدعو إليه كثير من الجهال في هذه البلاد، وذلك من أعظم وسائل الشرك، لأنهم إذا ذكروا صاحب المولد بعد جرهم الشيطان إلى الغلو فيه، وأنه يدعى وأنه يستغاث به وأنه ينفع مريديه حتى يقعوا في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ولو كان المولد خيرا وكان الاجتماع له والاحتفال به أمرا مشروعا لفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فعله في حياته أو أرشد الأمة إليه أو فعله خلفاءه الراشدون أو بقية الصحابة أو السلف الصالح، فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم أن تركه هو الحق وأن إحداثه هو البدعة والمنكر وأنه وسيلة الشرك، فإنهم يحتفلون به ويقرؤون السيرة مثلا ثم يقول يا رسول الله افعل بنا يا رسول الله نحن في جوارك يا الله، أنت غوثنا، أنت مجازنا، وهذا الشرك الأكبر. وهذا يسأله شفاء المريض، هذا يسأله النصر على الأعداء إلى غير ذلك. ومن جهلهم أنهم يقولون أنه يحضر المولد، هذا من الجهل القبيح والمنكر الفظيع. فالرسول لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وروحه في أعلى عليين، جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى عليين، ولا يخرج إلى الناس إلى الأرض إلا يوم القيامة على الناس حين يبعث الله الخلائق، فيخرج الأنبياء وغيرهم ويحاسب الله الخلائق، ثم ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالرسل وأتباعهم إلى جنة، والكفار وأتباعهم إلى النار، صلى الله عليه وسلم. فالبدع هي شر من المعاصي، خطرها أكبر، ولهذا جاء فيها من الوعيد ما ليس من غيرها. فيجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يستقيم عليها، والسنة هي الطريقة التي رسمها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فعلى العبد المؤمن والمؤمنة أن يستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في جميع الأمور، وليحذروا البدع التي ما أنزل الله بها سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رد إلى المردود. ويقول: من عمل عملا ليس عليه الله الرد. ويقول في خطبه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في الصحيح، إسناد النسائي: وكل ضلالة في النار. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا البدع والمعاصي جميعا، وأن يلزموا الصراط المستقيم الذي هو دين الله، وطاعة الله ورسوله، واتباع شريعته، وترك ما نهى عنه. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو البر، وهذا هو الهدى، وهذا هو الصراط المستقيم. الذي أمر الله جل أمرنا سبحانه وأرشدنا إلى أن نسأله كل يوم في الفريضة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، في الظهر 4 مرات، في العصر 4 مرات، في المغرب 4 مرات، 3 مرات، في العشاء 4 مرات، في الفجر 4 مرات، 17 مرة. في كل مرة يقول مؤمن في قراءة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهو الإسلام، وهو دين الله، تطلب ربك أن يهدك إياه ويثبتك عليه قولا وعملا وعقيدة. وهو يقول في سبحانه: وأن هذا، يعني هذا الذي أنتم عليه، الذي بعثت به نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلت به القرآن، هو صراطي المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني الزموه واثبتوا عليه واستقيموا، ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الأخرى من البدع والمعاصي، فتفرق بكم عن سبيله، يتميل بكم عن سبيله. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصانا بهذا الأمر، والوصية الأمر المؤكد والمقرر، وصانا بهذا لنتقي غضبه، ولنحذر عقابه، ولنبتعد عما يخالف شرعه. وسمي دين الله الصراط لأنه واضح، طريق واضح، من سلكه واستقام عليه وصل إلى الجنة والكرامة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى، مثل الطريق الذي سلكته الأقدام، أو معبد أو معروف، أو قطعته السيارات والأقدام حتى صار واضحا جليا يقال الصراط، طريق واضح يقال الصراط. فدين الله واضح، واضح المعالم، فعل الأوامر وترك النواهي، إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له، واتباعا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو صراط الله، هذا هو دين الله. رأسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا أصله وأساسه، شهادة أن لا إله إلا الله عن إيمان وتصديق وإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله عن إيمان وتصديق لأن محمد رسول الله يا جميع التفاليس. ثم يتبع ذلك أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم الحج، وهكذا بقية الأوامر من بر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وغير هذا مما أمر الله به ورسوله من جهاد وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله عز وجل، وهكذا ما يلتحق بذلك ويتبع ذلك من ترك جميع البدع والمعاصي، كل هذا هو الصراط المستقيم. ومن البدع التي أحدثها الناس أيضا الاحتفال بليلة 27 من رجب، يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، في كثير من البلدان كثير من البلدان يحتفلون بها ويقولون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وباطل. ليلة الإسراء والمعراج غير معروف، قد أنساها الله عباده ولم يعرفوها، ولو كانت معروفة لم يجد الاحتفال بها، لأن الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك. فلو كان الاحتفال بها سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه، هم السلف الصالح، هم قدوة. قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمتبع إحسان هو الذي سلك الطريق واستقام على الطريق ولم يعصي الله ولم يبتدع في الدين، هؤلاء هم التابعون لهم بإحسان، سلكوا طريقهم فوحدوا الله وعبدوه وحده، وسلكوا طريق القويم بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله، هؤلاء هم أتباعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم. وقد أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنات سبحانه وتعالى. فالاحتفال بالوالد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج كله من البدع المحدثة، ويقع فيها من الشرك ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، لأن البدع تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعصية، الشيطان يدعو إلى البدع أكثر ويحبها ويرضاها أكثر من المعصية، لأن البدع يرى صاحبها أنه مهتدي وأنها دين فلا يتوب منها بل يقع عليها، والمعصية قد ينتبه لها قد يتوب لأنها معصية يعرف أنها معصية، ولهذا الشيطان يدعو إلى البدع أكثر ويحبها أكثر، لأن أهلها يرون أنهم على هدى وأنهم مهتدون فلا يتوبون منها، فخطرها أعظم. وللناس في بلدان كثيرة بدع كثيرة، لكن هذه البدع من أشهر البدع، البدع عن القبور اتخاذ المساجد عليها وهي أشنعها وجرت الناس إلى الشرك وأوقعتهم الشرك، والبدعة بالموالد والبدعة بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يسر وعيش من رجل، هذه البدعة من أقبح البدع ومن أشدها. ومن البدع ما فعل يفعله بعض الناس، نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، نويت أن أصلي العصر كذا، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، هذه فاشية بين الناس ويدعو إليها بعض الناس وبعض الفقهاء أيضا، وغلط لا أصل لها. هذه من البدع، لأن الرسول ما كان يقول نويت، ولا الصحابة، النية في القلب محلها القلب، في أقام الصلاة ينوي بقلبه الصلاة، ينوي بقلبه الوضوء، ما يحتاج نويت وأنا أتوضأ ولا أغتسل، النية محلها القلوب والأعمال بالنيات، فإذا قام الصلاة سمع قد قام أقام الصلاة ولا الصلاة قام بنية الصلاة، ما يحتاج يقول نويت، قلبه قد علم أنه قام إلى الصلاة وهو أو غيرها أو العشاء أو غيرها. كذلك إذا تقدم الكعبة ليطوف هو قلبه يعرف أنه سيطوف، أو إذا يسعى يسعى ما يحتاج يقول نويت، ولكن كثير من الجهال يلتمس عليهم الأمر، وربما علموا الناس أقول نويت وأنا إذا أنا طوف أنا فعل أنا أصلي، هذا كله مما أحدثه الناس، وبعضهم يقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات فرض الوقت مأموما أو إماما على حسب حال، كل هذه أشياء مما ابتدعها الناس، منية محلها القلوب. ولو قال ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين فإن هذا لا أصل له، ولكن يقوم بقلبه وينوي بقلبه الظهر العصر المغرب العشاء الراتبة سنة الضحى سنة الطواف الطواف السعي كله بقلبه. والضابط لهذه البدع الضابط لها انها كل عباده لم يشرعها الله وقالها بدعه، كل كلمة أو فعل يتعبد به الناس ولم يريد به الشرع يقال له بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه هو ردون، يعني هو مردود. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول في خطبته: إن خير الحديث عند كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير السيرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول: إياكم ومحدثات الأمور، يعني في الدين العبادات التي يتقرب بها الناس يحدثونها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما ذاك إلا لأنها تجر إلى الشرك. ثم هي أيضا زيادة في الدين، كان صاحبها يقول: الدين ناقص مزيدة. الرسول بلغ البلاغ المبين، ما بقى شيء، بلغ كل شيء، كل ما شرعه الله بلغه عليه الصلاة والسلام، فليس في حاجة إلى زيادة أحد. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فليس المسلم في زيادة، في حاجة إلى زيادة، قد كمل الدين والحمد لله. فالمبتدع يزيد في الدين ما لم يعلم به الله. والله يقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. علينا أن نتبع ولا نبتدع، أن نلزم الطريق ولا نفيد، نلزم الطريق الذي رسمه الله لنا على يد نبيه وخليله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نلزم ذلك وأن نتواصى بذلك، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، وتواصوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا الأعمال الصالحة التي شرعها الله من صلاة وغيرها، وتركوا المحرمات وكفوا عنها التي حرمها الله. ثم مع هذا تواصوا بالحق، يعني تناصحوا بما بينهم، وتواصوا بالحق ولزوم الشريعة، وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المؤمنون وهم الصالحون وهم المهتدون وهم أصحاب الصراط المستقيم. وهذا هو الذي أراده الله بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يجب التناصح لله بعبادته وحده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولكتابه القرآن بتعظيمه وقراءته وتدبره والعمل به والإيمان بأنه كلام الله منزه غير مخلوق، والنصيحة للرسول باتباعه والإيمان بأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وأن واجب اتباعه وطاعة أوامره، طاعة أوامر وترك نواهيه. والنصيحة لأئمة المسلمين هم الملوك والسلاطين والأمراء، الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، والتعاون معهم على البر والتقوى، التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر، أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، وصيتهم بالخير، التعاون معهم في كل خير، كله من النصيحة لولاة الأمور، والدعاء لهم بظهر الغيب في صلاتك في آخر الليل، في آخر الصلاة، في أي وقت تدعو لهم بالتوفيق والهداية، هذا من النصيحة لهم. تقول: اللهم وفق ولاة الأمور، اللهم أصلحهم، اللهم أصلح لهم بطانة، اللهم أعنهم على كل خير، اللهم أهدهم صراطك المستقيم، اللهم أعنهم بطانة السوء، تدعو لهم بالتوفيق والهداية، لأن صلاحهم صلاح لنا، فالدعاء لهم من أهم المهمات ومن النصيحة لهم. وهكذا النصيحة لعامة المسلمين: دعاء لهم بالتوفيق وتعليمهم وإرشادهم ودعوتهم من الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. تدعو لهم بالتوفيق، ترشدهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، من أهل بيتك ومن جيرانك ومن غيرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور بأن تقي نفسك وأهل بيتك على الله بالنصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الزوجة مع الولد مع الأخت إلى غير ذلك، تنصح له وتأمره بالمعروف وتنهي عن المنكر كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز وعدهم بالرحمة إذا كانوا فيما بينهم أولياء متحابين متعاون بالبر والتقوى متناصحين آمر بالمعروف نهي عن المنكر مقيمين الصلاة مؤدين الزكاة مطيعين الله ورسوله هؤلاء هم أهل الإيمان على الحقيقة هم الكمل هم النصح لله ولعباده هم الموعود بالرحمة والجنة والنجاة من النار بإيمانهم وتقواهم فاحرص يا عبد الله أن تكون منهم وهكذا كل مؤمن تحرص أن تكون من هؤلاء لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات عندكم وعينا كلهم مأمورون كلهم يجب أن يلزموا طاعة الله ودينه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني أحباء يتناصحون لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في نفسه ولا ماله ولا في عرضه هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمن أيضا بعضهم أولياء بعض ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني فيما بينهم يتناصحون ويأمر بالمعروف والمعروف ما شرعه الله ورسوله والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله فالمؤمنون والمؤمنات يتآمرون بهذا بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويقيمون الصلاة كما أمر الله حافظون عليها كما أمرها الله كما أمر الله الرجل يصليها في الجماعة في المسجد والمرأة في بيتها كما أمر الله وإن صلت مع الناس في المسجد متحفظة متسترة فلا حرج لكن بيتها أفضل ولا حرج ثم قال يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر يعني يقيمون هذا الشعار العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرجل إذا رأى من أخي كسل عن الصلاة أمر بالمعروف إذا رأى يعقوب والديه نهى عن المنكر إذا رأى يشرب الخمر أو التدخين أو يحلق لحيته أو يثبت ثيابه نهى بكلام طيب وأسلوب حسن رأى يغتاب الناس نهى رأى يأكل الربا نهى هكذا كل معصية ينهاه عنها بكلام الطيب والأسلوب الحسن هذا هذا النهي عن المنكر رآه يتخلف عن الصلاة يأمره بالمحافظة عليها في الجماعة أو يبلغ عنه أنه يبخل بالزكاة يأمره بالزكاة وينصح له هكذا في جميع الأحوال المؤمن والمؤمن جميعا كلهم يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا دين الله وبهذا تستقيم الأحوال ويستقيم أمر الله ويبقى الأمن في البلاد والاستقامة على الحق أما مع التساهل والتخاذل والإعراض فإن ذلك سيؤول ضياع الدين وظهور المنكرات واختلاف الأمة وضياعها وحلول العقوبات والنقمات ولا حول ولا قوة إلا بالله فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا في جميع الأحوال حتى يكون مجتمع صالحا لا ليس فيه ظهور المنكرات بل تختفي فيه المنكرات وتظهر فيه السنن والطاعات تظهر فيه السنن تختفي فيه البدع تظهر فيه الطاعات تختفي فيه المنكرات هكذا مجتمع الإسلام هكذا مجتمع المسلمين يتأمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر ينهون عن البدع والمعاصي يأمر بطاعة الله ورسوله أينما كان هكذا المؤمن والمؤمنات ولهذا وعدهم الله الرحمة فقال أولئك سيرحمهم الله يعني بالتوفيق في الدنيا ولعان هذا الخير وبالسعادة والجنة والكرامة في الآخرة بسبب قيامهم بأمر الله ونصحهم لله ولعباده وهذا المقام مقام عظيم يحتاج إلى صبر وتواصي وتعاون بين المسلمين في كل مكان في الليل والنهار في الشدة والرخاء في البلد وفي السفر في السيارة في القطار في الطائرة في كل مكان يحصل التعاون على البر والتقوى التواصي بالحق تأمر بالمعروف تنهي عن المنكر أينما كنت في بيتك ومع جيرانك ومع زملائك ومع الأساتذة ومع كل أحد تتقي الله أينما كنت، وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر أينما كنت. والمنكر الشرك والبدع والمعاصي، هذا المنكر. الشرك بالله وهو أعظم المنكر، والبدع ويتليه ثم المعاصي كلها. فالمنكرات هي الشرك بالله في أنواع وأنواع الكفر وأنواع البدع وأنواع المعاصي، هذه المنكرات. والمعروف طاعة الله ورسوله، التوحيد والإيمان والصلاة والزكاة والصيام، وكل ما أمر الله ورسوله يقال معروف. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح قلوبنا وأمانا جميعا، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتواصلين بالحق والصبر عليه، المتعامل به والتقوى، العامل بالمعروف والنهي عن المنكر، على بصيره وعلى هدى، انه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. لا حول ولا قوه الا بالله.
جزا الله الشيخ عنا كل خير ونفعنا بما سمعنا وجعلنا ممن خافه واتقاه واتبع رضاه. أما بعد، فهنالك أسئلة نعرضها على الشيخ. بسم الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا رجل موظف على ذلك، أتقاضى مبلغ 200 ريال بدل ثقافة مقابل شهادة دراسية، ثم أعطيت هذه الشهادة زميل لي بحكم أن الاسم مطابق على اسمي، وسار هو أيضا يتقاضى المبلغ لنفسه بموجب هذه الشهادة. ولو علمت الإدارة في هذا العمل بما سار لفصلنا من عملنا، فما حكم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ليس المؤمن أن يخالف التعليمات المتبعة، لا في المدرسة ولا في المعهد ولا في الكلية ولا في أي وظيفة، عليه يلتزم بالتعليمات المتبعة وألا يحيد عنها، لأن الحياد عنها خيانة. فالواجب اللزوم التعليمات والحذر من المخالفة التي تتضمن الخيانة والغش والكذب. فإذا كانت المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت، تصدق بها. أما أن تعطيها المساعدة لك فخذها أنت وأعطيها من شئت، تصدق بها. أما أن تعطيها إنسان يكذب ويقول أنا فلان، هذا لا يجوز. إذا كان وكيل عنك، وكيل يقبض راتبك، تجعله وكيل، تعطيه وكالة. أما أن تجعله، أن تجعل الوثيقة لك باسمه حتى يأخذ هو هذه المساعدة التي لك بغير حق، لا يجوز، لأنك ما لا تفعل هذا إلا بسبب خيانة. أما إذا أردت أن تصله خذها أنت، ما يحتاج تتوكله، ما يحتاج تجعله باسمه، يكون مرادك نفعه خذها أنت بالطريقة المتبعة والتعليمات المتبعة، وأعطيها من شئت، هذا الشخص أو غيره، أعطيها فقير راحي قريب، لا بأس، لما درت لك. أما أن تسلك مسائل أخرى تخالف التعليمات، وإذا علم بها المسؤولون لم يوافقوا لا تفعل. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني أحد المساهمين في عدة شركات، كشركة سابك وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة نادك وطيبة وغيرها، وقد التبس الأمر علي في هذه الشركات وما تصرفه من أرباح نهاية كل عام للمساهمين فيها. أرجو من سماحتكم توضيح الحكم في هذه الشركات
وإذا كانت غير جائزة فكيف أتخلص منها جزاكم الله عما خير الجزاء؟
الأصل في الشركات الإباحة والجواز، هذا هو الأصل، يشترك الناس فيما أباح الله وفيما ينفع المسلمين، هذا هو الأصل. فكل شركة تلتزم ما أباح الله تبتعد عن الربا هي شركة طيبة تساعد وتعاون، وكل شركة تستعمل الربا تجعل أموالها في الربا تبيع بالربا تستعمل الربا فقد فعلت منكرا. فالشركة التي لا تستعمل أموالها في الربا لا حرج في بقائك معها وأخذ أرباحها، والشركة التي تخالف ذلك اتركها واحذرها، بيع سهامك التي فيها واتركها لغيرك وحذر غيرك منها حتى تستقيم. يبلغنا عن كثير من هذه الشركات في شهادة كثير من ينتسب إليها أنها تستعمل أموالها في الربا، فإذا كنت تعلم ذلك أن هذه الشركة تستعمل أموالها في الربا فاتركها، بيع سهامك منها واتركها. أما إذا كنت لا تعلم أنها تفعل ذلك فلا حرج عليك، الأصل الإباحة والبقاء. نعم.
ما رأي سماحتكم جزاكم الله خير في الجمعيات التعاونية التي يفعلها كثير من الموظفين، حيث يقوم مجموعة من الموظفين بدفع يدفع كل واحد منهم مبلغ من المال ويعطى هذا المال لواحد كل شهر وهكذا، ويحدد من يأخذ أولا بالقرعة مسبقة، أفيدونا جزاكم الله خير؟
هذا شيء قد وقع من مدة، وهو مسألة القرض، القرض الجماعي، يجتمع الموظفون أو غيرهم كل واحد يوافق على جزء من راتبه ألف أو أقل أو أكثر، ثم يجمعونها يعطون هذا الشهر والآخر الشهر الثاني وهكذا، لا حرج في ذلك. قد درس مجلس كبار العلماء هذه المسألة وقرر فيها أنه لا حرج في ذلك، لأنها مصلحة للجميع بدون ربا، ليس فيها ربا، فهذه كل واحد يسلم جزءا معروفا ويعطى مقابله فقط بدون زيادة ولا نقص. نعم.
سماحة الشيخ، أشعرك أني أحبك في الله، وسؤالي هو أن شخصين تضاربا وضرب أحدهما الآخر بسكين وخوفا من سجن الضارب وفصله من عمله، تدخل أناس بينهما وأصلحوا بأن يدفع الضارب للمضروب 25,000 من الريالات، وقبل كل منهما وتنازلا عن بعضهما في الشرطة، ما رأيكم في هذا؟ هل هو من الحكم بغير ما أنزل الله؟
أما الحكم في الذات نقول أحبك الله الذي لا تناله، التحاب في الله بين الإخوان من القرب العظيمة من الطاعات، يجب على المؤمن أن يحب أخاه في الله ويتعاون على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم مظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وأجعلنا وإياكم منهم. والحديث الصحيح أن رجلا لا رأى خله في الله في قرية، فأرسل الله على طريقه ملكا، يعني في صلاة رجل، فلما مر عليه سأله: أين تريد؟ قال: أذهب إلى قرية كذا أزور فيها فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أن يحبك بالله. فقال: إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببك. التحاب في الله من القربات في طاعة الله، دعوة البر والتقوى والتناصح، هذا مما يحبه الله جل وعلا. والإنسان إذا قال أخوك إني أحبك في الله يقول: حبك الله الذي أحببتني له. أما السؤال عن رجل قد طعن رجلا بالسكين وتوسط ناس فأصلحوا بينهم حتى لا ترفع الشكوى، هذا لا بأس به، وهذا مطلوب مشروع، قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الله أمر بالإصلاح، وأسمعنا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس، ولا سبحانه مصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حرام، هذا الصلح جائز، تصالحوا بينهم على أن الطاعن يعطي المطعون ما يرضيه، ولا يترفعوا إلى محكمة ولا إلى شرطة ولا إلى إمارة، إذا تصالحوا بينهم فالمتوسط بينهم مأجور ولا بأس من ذلك، وليس من الحكم بغير ما أنزل الله، إذا تراضوا به ولم يلزموا اعتراضوا فلا بأس من ذلك.
فضيلة الشيخ، جرى بيني وبين والدي وزوجي خصاما، وكنت في صف زوجي ضد والدي، وقد التحقت وقد تكلمت على والدي ببعض الشباب واقترفت عليه أنا وزوجي، وافتريت عليه أنا وزوجي بعض الكذب، وسببت هذه المشاكل إلى مقاطعة أبي وزوجي، فماذا علي نحو زوجي ووالدي؟
هذا المنكر العظيم كونك في صف الزوج الحق بالباطل، هذا منكر كونك في صف زوجك بالباطل ضد أبيك، هذا منكر عظيم، فعليك التوبة إلى الله وعليك استسماح والدك. أما لو كان بالحق من أسلوب الحسن لا بأس، لو قلت لأبيه كان أبوه يخطي على الزوج تقول جزاك الله خير يا ولدي لعلك تسمع لعلك كذا بكلام الطيب لا بأس، أما الوقوف في صف الزوج في المنكر والباطل هذا حقوق وظلم جميعا، حقوق وظلم كذب، حتى لو كان في حق إذا أسأت الأدب مع الوالد هذا منكر، ولو كان في حق إذا سببت الوالد أو رفعت الصوت عليه هذا منكر، ولو كان في حق، فكيف إذا كان في باطل؟ فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم العظيم والذهاب إلى الأب وتقبيل رأسه والانطراح بين يديه ليسمح، هذا هو الواجب عليك، نسأل الله السلامة.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني متزوج ومعي طفلة وأقيم في الدور الثاني في بيت أهلي، وزوجتي طلبت مني أن تستقل عن أهلي أو أطلقها، رغم أن هذا الأمر سوف يغضب أهلي، فماذا أفعل؟ أستجيب لطلب زوجتي وأغضب أهلي أم أطلقها؟ جزاكم الله خيرا.
لا تستجيب لها ولا تطلقها، كل اثنتين تبقى في الدور الثاني أنت وياها ولا تطلقها، وعليك الكلام الطيب والأسلوب الحسن، أرضيها بما يسر الله من أسلوب الحسن، بشيء من النقود بشيء من الملابس الجائزة، عليك بالكلام الطيب ولو بالوعد الكاذبة، ولو كذبت عليها ما يضر، لو كذبت عليها قلت سوف أفعل سوف ننزل في بيت نستقي الكوفة وانت ما تلوي الصدق حتى سكتها، الرسول أباح للزوج أن يكذب على زوجته.
ممكن تسمع أشياء
المقصود عالج الأمور بغير الطلاق وبغير الاستجابة لها فيما يغضب والديك، لكن تعيدها الوعد الحسن تقول إن شاء الله إن شاء الله، إذا ما نفع فيها كلام الطيب تقول إن شاء الله اصبري حتى يتيسر الأمر، وأنت على عزمك إن كنت تخرج حتى يسمح والدك، إذا سمح والدك فلا بأس، وإلا فأنت في الدور الثاني وأنت معه حتى ولو كنت في دور واحد، إذا كان أهلك ما ظلموها وأنت قائم بحقها فليس لها حق أن تقول أخذني أخي من عند أهلك، إذا كان أبوك وأمك لم يظلمها وأنت قد أعطيتها حقوقها فليس لها حق أن تقول أخذني من بيتك إلى بيت مستقيم، وإذا كان في الدور الثاني من باب أولى، عليها أن تسمع وتطيع، عليها أن تدع هذه المطالبة وأن تتقي الله، وأنت عليك أن لا تعجل لا في الطلاق ولا في الخروج، لا تطلقها ولا تخرج، ابقى في مكانك وأرضي هذا الكلام الطيب ولو عاد الحسنة ولو بغيره ولو لم تفي بالوعد، الله أباح لك أن تكذب عليها وأباح لها أن تكذب عليك في الأمور التي بينكما يحصل بها الصلح. الكذب لا يضر أحد من الناس بل بينكما فقط. تقول اشتريت كذا وأعطيت كذا، وتقول سوف ما أخذ من البيت، سوف لا أعود لهذا الشيء، وأحد يحصل الرضا بينكما ولا يكون في ذلك إلا الخير. تقول أم كلثوم رضي الله عنها عقبة لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث. الصلح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. والواجب على جميع الزوجات طاعة الزوج المعروف والحذر من المعصية والظلم، وأن تبقى مع أهله ولا تلجئه إلى الخروج وهي العقوق. الواجب عليها أن تبقى مع أهله إلا إذا ظلماها وتعدي عليها تطلب الخروج، وعليه الزوج أن يتقي الله يخرجها إذا ظلموها. أما ما دام لم يظلماها وهي في عافية وأنت قائم بحقوقها فلا حق لها أن تطلب الخروج، ولا حق لك أن تجيبها إلى ذلك إذا كان والداك لم يرضيا بذلك. وليس لك ولا ينبغي لك أن تعجل في الطلاق. نعم.
فضيلة الشيخ، كان لي جدة تتقاضى مبلغا من الضمان الاجتماعي، وكان أبي متوفى، وكنت آخذ من ضمان جدتي بدون علمها، وأحيانا تعطيني من هذا المبلغ وقد توفيت دون أن تعلم بذلك، ويعلم الله أنني لا آخذه إلا لحاجة لعدم وجود من يعولني. وقد رأيت جدتي في المنام وهي تقول لي ردي علي المال وإلا سوف أفضحك بين الناس، ماذا ترشدوني أن أفعل جزاكم الله خير؟
رديه إلى الورثة اللي أخذت منها بغير حق، رديه الورثة مع التوبة والاستغفار. توب إلى الله واندبي وعزمي أن لا تعود مثل هذا، وردي الذي أخذت إن أحصيتيه أو ما غلب عليه الظن رديه إلى الورثة. ولهذا لجدة من تركتها عندي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما قولك في من يقول والنبي وحياتك والمصحف، أليست هذه من الشرك؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الحلف بغير الله بلا شرك أصاب، والنبي والأمانة حياتك ورأسك شرفك كل هذا بلا شرك الأصغر، يجب الحذر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله لو أنتم صادقون. قال من كان، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلا يقول بالنبي ولا بالأمانة ولا برأس فلان أو شرف فلان، كل هذا لا يجوز. أما المصحف فلا بأس إذا أراد كلام الله، إذا أراد بالمصحف كلام الله، والمصحف يعني وكلام الله، كلام الله صلة من صفاته، مثل لو قال وعزة الله أو علم الله لا بأس، أو حياة الله لا بأس، لأن حلف بصفات الله لا بأس لله. فإن أراد بالمصحف أراد نية كلام الله، مو نية الأفراق وجد، لا، نية كلام الله هذا لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرجو من فضيلتكم نصح المسلمين، نصح المسلمين على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، أثابكم الله.
تقدم أن الواجب على المسلمين المحافظة على الصلاة في الجماعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جميع الأوقات والجمعة، لأن التخلف عنها من صفات المنافقين نعوذ بالله. فالواجب الحذر والتواصي بالصلاة في الجماعة الفجر وغيرها. ومن أسباب الإعانة على ذلك عدم السهر، كل يبكر بالليل وكونه يركب الساعة على الوقت قبل الفجر بقليل حتى يقوم، كان عليه غسل أمده يغسل ثم يصلي مع الناس. يجب على المرأة والرجل أن يتعاون على مرأة وزوجها أن يتعاون في ذلك، وأن يقوم لصلاة الفجر، الرجل يصليها في الجماعة ويصليها في الوقت، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب التعاون في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قيل يا رسول الله لابن عباس: ما العذر؟ قال: مرض أو خوف. وقال عليه الصلاة والسلام يا رجل أعمى أن جاء رمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود نفسي هل لي من رخصة أن صلي في بيتك وهو أعمى قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجيب أعمى يقال أجيب ليس له قائد كيف بالبصير فالواجب المحافظة على الصلاة في الجماعة جميع الأوقات والحذر من التخلف عن الفجر بسبب النوم لا تسهر بكر ركب الساعة وتعاون مع زوجك على البر والتقوى ولا تطع الشيطان والواجب على الهيئة أن تؤدب من عرف بذلك واجب على الهيئة والمحاكم الشرعية والأمراء ليتعاونوا فيها من عرف التخلف وجب أن يؤدب فالآيات تقوم بذلك وإذا لم تستطع ترفع إلى المحكمة والمحكمة تأمر الأمراء بالتأديب هذا تعاون البر والتقوى واجب داخل في قوله تعالى والمؤمن والمؤمن بعضهم لبعض يوم المعروف داخل في هذا وداخل في قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف من الإيمان فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر ومما يقع بين الناس اليوم السهر في الأعراس هذا لا يجوز الناس يسهرون بعض الوقت والنساء يرون الدف بعض الوقت هم يسرون ينامون جملة من الليل حتى يستطيعوا صلاة الفجر سهر الليل كل هذا غلط ومنكر يجب على ولاة الأمور وعلى الهيئات التعاون في هذا على الداخلية وعلى الهيئات وعلى الأمراء يتعاونوا في هذا الأمر حتى لا يقع السهر يجتمعون تناولوا طعام العشاء ثم يتفرقون ودي سيضرب الدف بعض الوقت ساعة نص ساعة ثم يتفرقون أما السهر الليل ربما بقي إلى آخر الليل هذا منكر شر عظيم يجب التعاون في ترك ذلك حتى يصلوا الرجوع الجماعة إذا داموا متأخرين ناموا عن صلاة الليل فالواجب الحذر من هذا الشيء حتى يصلي الرجل في جماعة حتى تصلي المرأة في الوقت وقت الصلاة قبل الشمس نسأل الله الجميع الهداية نعم
سماحة الشيخ أفيدكم أنه في هذه الأيام تم استيراد ما يسمى بالدش وهو يقوم بنقل إذاعات خاصة فيها عادات سيئة فما هو رأي سماحتكم فيها وإذا كان وجودها حرام فما رأيكم في من اشتراه ماذا يعمل به أفتونا جزاكم الله خير
هذا الدش اللي يسمون الناس الدش يسمي بعضهم الصحن والأطباق هذا منكر يجب الحذر منه وقد كتبنا في هذا نصيحة عامة وعزعت على الناس ونشرت في بعض الصحف بيان ان هذا منكر يعني ينقل الشر والفساد من بلاد الشرق والغرب ينقل العقائد الفاسده والمنكرات الكثيره وعلي النساء وشرب الخمور الى غير ذلك فيجب الحذر منه والذي اشتراه يجب التوبه الى الله منه وتكفيره واتلافه لا يبيعه ولا يجوز صنعته ولا بيعه ولا شراه يجب الحذر من ذلك نسال الله الهدايه نسأل الله لولاة الأمور أن يوفقوا حتى يزيلوه سنراجعين ولاة الأمر على إزالته لما فيه من الشر العظيم نسأل الله أن يهدي المسلمين حتى يدعوا ما حرم الله عليهم نعم ونرجو من ولاة الأمور إن شاء الله أن قريبا يقضوا عليهم نعم
فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يترصد لبعض الدعاة والمرشدين والمصلحين لبعض التهم والمضايقات أفيدونا جزاكم الله خير
الواجب على المسلم التعاون على البر والتقوى التعاون مع الدعاة على الخير تشجيعهم على الدعوة في الله والواجب على الدعاة أن يصبروا ويتحملوا وأن لا يتكلموا إلا فيما يعني يتكلموا فيما ينفع المسلمين لا يتكلموا في شيء لا ينفع المسلمين أو يسببوا أن تكون الدولة ضدهم ينبغي للداعي أن ينظر فيما يدعو إليه الواجب عليه يدعو إلى ما ينفع المسلمين إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله وأن تكون دعوته من أسباب الشر والفساد وظهور الخلاف بين الناس. بل يدعو إلى الله في إقامة دين الله ويترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي. أما التعارض بأن فلان فعل كذا والدولة فعلت كذا والأمر الثاني فعل كذا هذا يسبب شرا كثيرا. النبي يقول ما زالوا الأخوان فعلوا كذا ما يبين يمكن فعل كذا. فالداعي إلى الله ينكر المنكرات ويدعو إلى تركها ويحذر منها ويدعو إلى فعل ما أوجب الله بغير حاجة إلى أن يقول فعل فلان وفعل فلان فعل الدولة كذا وفعل هذا سبب شرا. إذا كان عنده نصيحة ينصح فلان يكتب له يكتب له الدولة يكتب له مين أو الشخص اللي عامل شيء يكتب له نصيحة ويتصل به ويزوره. لا تكون في الخطب أو المواعظ موضع فتن أو شر بين الناس حتى تسبب الكلام في أعراض الدعاة أو في تطير شعرهم. فالواجب على الدعاة أن يتعبدوا بالتقوى وعلى المسلمين يعينهم أن يعينهم بالخير وأن يساعدهم بالخير ويشجعوهم وأن الدعاة بينهم يتعاون بالبر والتقوى وأن الداعي ينظر في محل الدعوة حتى يدعو إلى الشيء الذي ينفع المسلمين ويجعله الشر ويعلمهم المنكر ويحذرهم منه من دون حاجة إلى إثارة الفتن وكلام فيما يسبب الشر من تأييد فلان أو فلان أو فلان. نعم.
سماحة والدنا حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل المستخف بالمعصية بالذات الكبائر كافر مرتد؟ وما ضابط هذا الاستخفاف؟ وهل الذي يتمنى أن تمطر السماء فاجرات أو يكون أهل الأرض فجارا كافر مرتد خالد في النار؟ وهل الذي يجاهر بالزنا والربا وشرب الخمر ويفتخر بهذا خالد في النار؟ وما حكم الذي كفر صاحب هذه الكبائر؟ وسمعنا من فضيلتكم أنكم تراجعتم عن تكفير تارك الصلاة تهاونا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خير.
يظهر المعاصي ليس بكفر إلا إذا استحل ذلك، لكنه رزق ورزق شديد على الله واستهتار. إذا أذن ورعاه الناس أو شرب الخمر الناس يرونه استهتار من المعاصي ورزق ظاهر. واستخفاف المعاصي يدل على ضعف إيمانه وأنه على خطر من خروجه من الإسلام. أما إذا أباحها قال يباح الزنا أو يباح الخمر هذا كفر ضد أحد الإسلام نعوذ بالله. أو استهتم الدين أن يستهدف بالصلاة أو بالإسلام أو دين باطل أو دين ناقص أو يقول شيء ما يدل على استهزاء فعلا. يقول الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفروا بعد إيمانكم. أو يقول المسلمون لا خير فيهم أو ضلال أو المسلمون في سبب الشر كل هذا رد على الإسلام نعوذ بالله. أما كان الكفار فهو كافر في أصح من أقوال العلماء. ومن قال إذا رجعنا عنه فقد غلب. وكذب نقول إلى اليوم وإلى غد من ترك الصلاة متحاولا بها فقد كفر، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإن كان تركها تحاولا فهو كافر عند بعض أهل العلم وهو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العدل بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله جميع العافية والهداية فعلى يحمي وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.